إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله تعالى من همزه ونفخه ونفثه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. طيب، تقدم في دراساتكم السابقة كما في سنة أبي داود وفي موطأ مالك وغير ذلك الصفات التي يصلي بها الإمام بالجيش المسلم وقت الجهاد، وذلك إذا تحقق أولا وصف الجهاد، فلا يكون كما نرى اليوم من الجهاد البدعي كما سماه شيخ الإسلام ابن تيمية. الجهاد البدعي متى يكون كذلك؟ إذا فقد أحد شروطه فيكون بدعيا، كمن يتهور ويهاجم العدو وهو في ضعف، كمن يكون عصابات لا إمام لهم مبايعة على السنة المعروفة في بيعة الإمام إلى آخره، كما صنعت دواعش وأضرابهم، فهذا الجهاد حينئذ يكون بدعيا ولا يصلح أن يسترخصوا فيه بصلاة الخوف، وإنما يرخص بصلاة الخوف إذا كان الجهاد شرعيا بالشروط المعروفة في كتب الفقهاء رحمهم الله حتى يصح الجهاد. وقد جاءت عدة صفات، نحو 6 صفات لصلاة الخوف، سنعيد إن شاء الله بالقراءة في من كلام كثير كيف كان النبي يصليها. فتارة العدو يكون تجاه القبلة، نعم، فطائفة حينئذ تركع تسجد وراء الإمام وتكون طائفة قائمة ويتبادل، ثم تقوم التي أمام في الخلف قائمة تصبح والأخرى التي لم تسجد فتسجد، المهم يبقى طائفة قيام تجاه القبلة، وأحيانا لا يكون في القبلة، فحينئذ تبقى طائفة مواجهة للعدو، مواجهة للعدو، وطائفة تصلي إلى القبلة مع الإمام على تفصيل ذكرناه في عدة مجالس علمية. وحينئذ سنقرأ ما ذكره ابن كثير في تلك الأحاديث التي جاءت في صلاة الخوف. طيب، سؤال: لماذا لم يصلي النبي صلاة الخوف يوم ما خاف أن الصلاة تفوته، يخاف أن صد العدو يفوته بالصلاة فأخر الصلاة حتى خرج وقتها، وهي الصلاة كما جاء في صحيح البخاري حديث عمر في غزوة الأحزاب، فجاء عمر وكانت مصيبتهم يرونها الدين وليس كثير من الناس، أعظم مصيبة عندهم فقط شيء من الدنيا، فجاء عمر محاس بمصيبة عظيمة في نفسه، قال: يا رسول الله، يعني انشغلت بالحفر بالفندق، ما كنت أن أصلي العصر حتى غربت الشمس. هذه الشكوى تدل على حصول ألم عند عمر، نزلت الشمس وما صلى العصر، فقال النبي: والله ما صليتها، يعني قال أنا ما صليتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعندئذ صلى، اللهم صلي عليه، صلى الظهر والعصر أو على النحو الذي ذكر في الرواية، ورتب الصلاة، فاستنبطوا أن ترتيب الصلاة واجب، لأن النبي رتب الصلاة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يصلح أن تصلي الظهر، صلي العصر قبل الظهر، غلط، صلي العصر قبل الظهر غلط، إلا في حالة واحدة، ما هي؟ نقل ابن تيمية الإجماع عليها، اتفاق العلماء عليها: دخلت المسجد وجدت الناس يصلون العصر وانت ما صليت الظهر، دخلت المسجد تروح وراء العمود تصلي الظهر إلا أقام الإمام الصلاة. قال ابن تيمية: فليصلي بصلاة إمام المسجد باتفاق العلماء، ثم يرجع يصلي الصلاة التي فاتته. نعم، يصلي الصلاة التي فاتته، ونقل اتفاق على ذلك. وأيضا صورة باقي له من صلاة الفجر حتى تخرج ركعتين أو ركعة، يبدأ بصلاة الفجر حتى لا يخرج وقتها، ثم يصلي العشاء قبلها التي قبلها. وإلا في الأصل أن يرتب الصلاة، لأن النبي في غزوة الخندق رتب الصلاة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا قام إنسان يصلي صلاة مقضية يبدأ يرتبها، ما يخرب، ما يصليها عشوائيا، بل يرتبها، يبدأ بالأولى الثانية الثالثة الرابعة، إلا إذا دخل والإمام قد أقام الصلاة فليصلي بصلاة الإمام، ثم يصلي بعدها الصلاة التي فاتته ولو كانت غير مرتبة. ولعلهم يأخذون بحديث: إذا أقيمت الصلاة فصلوا فلا صلاة إلا المكتوبة، هذه المكتوبة اللي صلى وراء الإمام. نعم، ولم يستثني الذي فاتته، فقال: إلا المكتوبة، والألف واللام العهد عائدة اللي صليها الإمام وليست غيره، حتى المقضية ما قال: إلا إذا كان يقضي صلاة فليصلي بنيته. نعم، قال: المكتوبة هذه، فدل على أنه يبدأ بالصلاة التي أقيمت في المسجد على خلاف الترتيب أو العمل بالترتيب الذي جاء في غزوة الخندق، قد رتب النبي الصلوات ثم قال كما قال أهل العلم، قال كما قال ابن حجر الفتح فتح الباري: صلوا كما رأيتموني أصلي، أي أن الترتيب هذا واجب لا ينبغي الإخلال به. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي حينئذ صلاة الخوف؟ هل يبين أن صلاة الخوف مستحبة؟ هي بواجبة فتركها. كان في فائدة ذكرها ابن حجر، ذكرناها لكم في هذا الباب، وأنا أشرح صحيح البخاري أو غيره ذكرناها. من يذكر الفائدة عن ابن حجر؟ لماذا النبي لم يصلي الخوف هنا؟ نعم، لم تشرع وقتها، لم تشرع وقتها صلاة الخوف، فلذلك لم يصليها صلى الله عليه وسلم، كما أفاد ذلك الحافظ ابن حجر فتح الباري رحمة الله عليه. نعم. طيب ابدأ القراءة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة النساء وقول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية. قال ابن كثير رحمه الله صلاة الخوف أنواع كثيرة، فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة وتارة يكون في غير صوبها، والصلاة تارة تكون رباعية وتارة تكون ثلاثية كالمغرب، وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة السفر، ثم تارة يصلون جماعة، وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادى مستقبل القبلة وغير مستقبليها ورجالا وركبانا، ولهم أن يمشوا والحالة هذه، ويضرب الضرب المتتابع في متن الصلاة.
طيب، إذن الخوف في الجهاد على أبرد، فلذلك تأتت الصلاة على تلك الأضرب مبنية عليها. فالخوف للالتحام ليس كالخوف وهم يرون العدو بعيد، راياته كذا بعيدة يرونه، استويان
قلنا
لا يستوي، ولا الخوف بأن العدو من وراهم وبيصلون القبلة، مثل الخوف يكون حد عدو من أمامهم، فلذلك صارت صفات الصلاة خوف مبنية على هذا. فالخوف الشديد والإنسان ماسك ترسه ويجاهد في سبيل الله للقتال والتحم الجيشان، حينئذ إذا دخل الوقت فيرخص له يصلي على كل حال ركعة واحدة، كما جاء في حديث النسائي وغيره صلاة الخوف ركعة واحدة. سبحان الله، شوف ركعة، كم ركعة راحت، ركعة أخرى لأنه في سفر، ركعة أخرى راحت، يعني قصدي سقطت، عفوا، ركوع سقط، سجود سقط، استقبال قبلة سقط، سكون في الصلاة أسكن في الصلاة سقط، لأنه يتحرك ويروح وكذا ويصلي، فقط يعمل بذا وذا. قال فإذا اختلط الجيشان فالتكبير والإيمان. سبحان الله، أرأيتم كيف الرب تعاهد عباده في أمر الوقت؟ هذه رسالة لشدة الوقت، يعني يترك ركوع أركان وسجود واستقبال قبلة، وربما العدو شرط ثوبه فبانت عورته، يا الله بانت عورته، وهذا الوقت عظيم. مع ذلك شوف في البيت من ينام حطلع الشمس وما يصلي الفجر إلا يروح لعمله، الوقت شديد. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهي ركعة واحدة تكون ممكن، وأخرى أن يكون طائفة تجاه العدو ولو عكس القبلة، ويصلون مع الإمام تجاه القبلة، وتارة يكون كلهم جهة القبلة، لكن إذا سجد الذين خلف الإمام يبقوا الذين خلفهم إيش؟ قائمين يحرسون. ليش؟ قيل في سبب ذلك أن الكفار استسهلوا ذلك، قال هذول يعني يسجدون خلاص، هم مستجدين أجزوا عليهم. وقد يستنبط من ذلك أن الصحابة ما ينقرون السجود. ليش؟ لو كانوا يسجدون بسرعة ويقومون ما يلحقون إيش؟ يقول نجلس عليهم ساجدين، فلعلهم يطولون يدعون في السجود. يقول في الحديث المحتمل الحسن عبد عمر عبد العزيز صلى وراء أنس فقال رأيته أشبه صلاة بالنبي وأحصى له تسبيحات 10 وترتيب سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى 10 مع الدعاء أكثر فيه من الدعاء قم يستجاب لكم في السجود. هذا يدلنا سجود الصحابة كان فيه نوع طول لا يشبه سجود كثير من الناس اليوم، أنهم حسبوا الحساب أن ممكن هم ساجدين يعني نغير عليهم، ولو كانوا يشوفوهم مثل الرياضة كان واحد مسوي رياضة الله أكبر الله أكبر الله أكبر قالوا من الحق نغير عليهم دول. ها طيب اقرأ.
قال رحمه الله: ومن العلماء من قال يصلون والحال هذه ركعة واحدة لحديث ابن عباس المتقدم، وبه قال أحمد بن حنبل، قال المنذري في الحواشي، وبه قال عطاء وجابر والحسن ومجاهد والحكم وقتادة وحماد، وإليه ذهب طاووس والضحاك، وقد حكى أبو عاصم العبادي عن محمد بن نصر المروزي أنه يرى رد الصبح إلى ركعة في الخوف، وإليه ذهب ابن حزم أيضا، وقال إسحاق بن راهوية: أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدة تومئ بها إيماء، فإن لم تقدر فسجدة واحدة لأنها ذكر الله.
طيب، كنت الحمد لله لما كنت أتفقه في السنة، بمعنى أن يمر على كتب السنن وأقرأ قراءة خاصة، ليمر على جميع النسائي، يمر على جميع الترمذي، على جميع أبي داود، والحمد لله رب العالمين، كان مر بي هذا الحديث: صلاة الخوف ركعة. نعم، فطار في ذهني من قبل والحمد لله أن أرى سلف كأحمد وابن عباس وإسحاق بن راهوية وغيرهم متى تكون ركعة، فسبحان الله أن هذا الدين منوط بالحكمة، فوالله ما طار فيه أنه يمكن تصلي ركعة واحدة إلا المسايفة. ثم بعد فترة نظرت فوجدت الأئمة قالوا هذا، أن هذا الدين مبني على حكمة. كيف يتصور أنه العدو بعيد يصلوا الركعة ويتركون أركان إلا أن تكون إيش؟
مسايف.
المسايف. نعم.
قال: وقال آخرون: تكفي تكبيرة واحدة، فلعله أراد ركعة واحدة، كما قاله الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه. وبه قال جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وكعب وغير واحد من الصحابة والسدي، ورواه ابن جرير، ولكن الذي حكوه إنما حكوه على ظاهره في الاجتزاء بتكبيرة واحدة، كما هو مذهب إسحاق بن راهوية، وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب ابن بخت المكي حتى قال: فإن لم يقدر على التكبيرة فلا يتركها في نفسه، يعني بالنية. رواه سعيد بن منصور في سننه عن إسماعيل بن عياش عن شعيب بن دينار عنه، فالله أعلم. ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب الظهر والعصر فصلاهما بعد الغروب، ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء، وكما قال بعدها يوم بني قريظة: حين جهز إليهم الجيش: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فأدركتهم الصلاة في أثناء الطريق، فقال منهم قائلون: لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل المسير، ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتها. فصلوا الصلاة لوقتها في الطريق، وأخر آخرون منهم صلاة العصر فصلوها في بني قريظة بعد الغروب. ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين.
نعم، ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين، وهذا يدل على أن في المسائل الاجتهادية لا ينبغي أن تعنف على أخيك. أخوك رأى أن أربعة أيام مذهب الإمام أحمد يقصر الصلاة، إذا زاد يتم، وأنت رأيت تقصر حتى ترجع، لا تعنف عليه ولا كذا مو صحيح وكذا، إلا في نص ليس له معارض ومسألة لا يتجذب الأحكام واضحة بدليلها كنكاح المرأة بغير إذن ولي وغير ذلك من الأشياء التي ينبغي ألا يعنف فيها على الشخص، أن يعنف فيها على الشخص، يعني أقصد ظهور النص. وتعلمنا هذا من الصحابة، فرأينا بعض الصحابة في مسائل ينكر ويشدد، في مسائل يسكت. قيل ابن مسعود: كيف تصلي وراء عثمان؟ وهو في سفر ويتم الصلاة. قال: خلاف شر، خلاف شر، لو كان حرام أنكر عليه. إذن في مقام الاجتهاد ما يصلح أنك تعنف. قال سفيان الثوري: إذا اختلف العلماء فاختار في المسائل الاجتهادية كما ذكر ابن حجر في عهد بن قريظة، فاختار أخو قولا فلا تعنف عليه. أما في المسائل التي هي خلاف جاء فيها النص فيجوز التعنيف. من رأينا علي أنكر على من؟ على عثمان إنكاره على المتعة، فرأى أنه اجتهاد يخالف نص أنه ينهى عن المتعة في الحج والنبي أمر بها، فقال: كيف تنهى عن شيء والنبي فعله؟ وهل علي أمامه بها، لكن في مجلس ما راح في المنابر سموه الإخوان المسلمين، راح له في مجلس، قال: هذا خصوصا يا خليفة المسلمين، كيف في مجلسه. فتبين أن المسائل ذات النص ينكر فيها كنكاح المرأة من غير ذو ولي، وكما فعل علي مع عثمان. طيب، وكما فعل ابن مسعود مع عثمان الاجتهادية. الإخوان المسلمين يشغبوا على الدعوة السلفية بإيش؟ بحاثة بني قريظة، ويميل الناس لمذهبهم بها، فيقولون: ناس صلوا في بني قريظة وناس صلوا كذا، النبي ما أنكر على طائفتهم. فإحنا حينئذ يصير معنا الداعشي اجتهاد يا أخي، هذا معنا في نفس المركز داعشي صوفي إلى آخره، ليش النبي لم يعنف؟ خلاص، هذا اجتهد صار صوفيا، هذا اجتهد صار إخوانيا، صار داعشيا، ليش تعنف أنت والنبي ما عنف؟ إيش نرد عليه يا أخي يوسف من قال هذا من إخوانك؟ شفت كيف الشبهة خطيرة؟ إذا ما أحد أجاب فالشبهة معناها خطيرة جدا، جدا خطيرة، ولا
نعم خطيرة
جدا. تقول لا بيب خطيرة، خطيرة، تقول لا بيب خطيرة، خطيرة جدا، صحيح. وقد تكون بعض الشبهة خطيرة. الله قال في سحر آل فرعون: وجاءوا بسحر عظيم. فوصفك للشيء بالشدة في الشر لا يعني أنك تمدحه، تحذر من خطره، يقول لا تروح ترى السبح هذا قوي يفتك بك، كما قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، استعد لهم بالعلم. لو معناها يخاف الواحد يقول شبه خطيرة، لا لا لا، يخاف يقول خطير يعظم الشر، يعني لا هو صحيح، هذا باب التحذير، شبه خطيرة جدا. يقول ليش يكرون علي جماعة العلماء؟ ثم يروحون مرة ثانية يقول لا تكر على التبليغ، لا تنكر على الإخوان. يا أخي مش تهدي. والنبي ما أنكر، مسأل دعوة اجتهد. أريد منكم كلكم تجيبوا، وإذا ما جبتم كلكم فهذا خطر عليكم. متى؟ إذا ما استحضرتم الجواب. فإذا ما جبتم الآن فليجب واحد واستوعبوا منه الجواب إذن، وقد عفى الله عما سلف، لأن ذكرنا الرد على هذه الشبهة في درس الجمعة، درس مرة مهم درس الجمعة، أرجو لا يتخلف عنه أحد. نعم، أول حاجة قل لي ليش ننكر قولهم، ما ننكر قولهم ليش؟ ها؟ ها؟ ليش ما نأخذ منهم القضية الاجتهادية؟ ليش ما نأخذ منهم هذا؟ يعني عبارة أوجز. يا أخي حتى في غير عقيدة يجي تونا قلنا عثمان في غير عقيدة، ما عثمان أنكر التمتع فقال هذه عقيدة؟ مو بس عقيدة، ظهر النص أيضا. تبي هذا خطير الكلام، يجيك الإخوان يقول طيب هي عقيدة، هي منهج في الدعوة وهي مسألة بدعة يعني. تبه الخلفان وبس في العقيدة. أخو بويس الجانب اللي قبل هذا يقول هم ليس أهل الاجتهاد الخونجية، لكن يقول لك مروا علينا أن ينتسبوا لنا مشايخ وإلى آخره، كالشيخ فلان عينوه إلى آخره.
هذا في مسائل الاجتهاد، أما المسائل التي لا
يسوق مسائل الاجتهاد كما قال ابن حجر، هذه مسائل ما تقبل اجتهاد أنه واحد يأخذ منهج غير رسول كالإخوان ويهدم الولاء والبراء، ما تقبل هذا. فإذا هذه في مسائل إيش؟
الاجتهاد.
ها؟
الاجتهاد.
أي نعم. طيب أنتم يا إخوان يا تبليغ يا، هل اجتهدتم في مسائل يسوغ الاجتهاد فيها؟ وهل أنتم أهل الاجتهاد؟
كلا.
من جهتين، ما يسوغ الاجتهاد في البدعة وتقررها، يقول اجتهدت في التصوف فقررته، ما يقبل منك.
ولست أهل.
لأن النبي ألزم بالسنة فقال عليكم بسنتي، أي وجوبا أن تتبعوني، ما تتبعوا غيرك حسن البنا وغيره،
والقرآن أيضا.
فإذا أصلحت المسألة في 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 ما يشبه بين قريضة اجتهادية ولا خلافية فيما ثبت فيه النص، خلافية ما ثبت من النص. النبي قال عليكم بسنتي وهؤلاء تركوا السنة إلى سنة حسن البنا إلى آخره، فهذا لا يقبل إيش؟ الاجتهاد.
والقرآن شيخنا
استوعبتم؟ لا أعفي واحد منكم أنه ما استوعب الرد عليه من هذه الجهة. خطير أنكم ما تعرفون الرد عليه من هذه الجهة، لأن سكوتكم أمامهم حين تسويغ أنكم ظلمة يا سلفيين عندما أنكرتم عليهم إخوانجيتهم وكذا، يقول مسائل اجتهادية. احذروا القول هذا.